أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان مال الأشقياء فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال تعالى: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء إلى آخره، هذا الذي يعرف بعلم المناسبة، وقد سبق التنبيه عليه مرارا، وهو وجه الارتباط بين الآية والتي قبلها، ومنه أنواع أخرى كوجه الارتباط بين المقطع والمقطع، أو وجه الارتباط بين خاتمة الآية وموضوع الآية وما شابه ذلك. وعلى كل حال، ابن كثير رحمه الله يشير إلى هذه المناسبات في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، وكذلك بعض من ينكر المناسبات صراحة كالشوكاني في مواضع من كتابه، إلا أنه يكثر من ذكرها من الناحية العملية. وقوله تبارك وتعالى هنا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، بمعنى أنهم يبقون فيها أبدا، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وأورد عليه النصوص من الكتاب والسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني أهل الخلود فيها. و ذلك لا ينافي قوله تبارك وتعالى: لابثين فيها أحقابا، فالأحقاب هي المدد الطويلة غير المتناهية. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فتعليقه ببقاء السماوات والأرض هذا على طريقة العرب، وهي أنها قد تعلق الشيء بفان وتريد التأبيد، وهذا معروف في كلامهم. ونحن نقول مثلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار مثلا، أو ما تحركت الأغصان، أو ما غرد طائر، أو نحو ذلك. والمقصود بهذا التأبيد، تقول لا أفعل ذلك ما تعاقب الملوان، يعني الليل والنهار. فالعرب قد تعلق بزائل وتريد التأبيد. وهكذا في الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، فهذا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين. وهم داخلوه قطعا، فقد يأتي الاستثناء أو التعليق بالمشيئة على أمر متحقق الوقوع، وقد يرد ذلك على أمر منتفي الوقوع كما في هذا الموضع. ولكنه لما كان كل شيء بإرادة الله عز وجل ومشيئته ذكر ذلك. على كل حال، دلت النصوص الكثيرة على أن أهل النار لا يخرجون منها وأنهم باقون فيها أبدا. تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وقوله جلت عظمته وهم يصطرخون فيها، أي ينادون فيها، يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: هل إلى مرد من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال هاهنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة، لقد أعذر الله تعالى إليه، لقد أعذر الله تعالى إليه. وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق. ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة، كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد.
نعم. قوله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني نعمركم العمر الذي يكون كافيا للتذكر، وأمهلكم هذا الإمهال. والقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أي: أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم، هذا المعنى. والأحاديث التي أوردها هنا التي تدور حول هذا المعنى: أعذر الله إلى رجل أمهله حتى بلغ 60 سنة، هذا مما يحصل به أبلغ الإعذار إلى الخلق أن يمهل الإنسان إلى 60 سنة، لكن قوله تبارك وتعالى هنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، هل هذا التذكر يحصل ببلوغ 60 سنة فيكون الله عز وجل قد أعذر إليه؟ نعم، وأن التذكر لا يحصل بما دون ذلك مما يبقاه الإنسان في هذه الحياة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا التذكر يحصل بما هو دون ذلك بلا شك، ولهذا فإن هذا العمر الذي يمكن أن يحصل به هذا يكون دون 60، ولكنه بال60 يكون قد بلغ إلى حد أعذر الله فيه إليه. ولهذا فمن أهل العلم من يقول إن ذلك يحصل ب40 سنة، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما ب40 سنة، وبعضهم يقول بما هو دون ذلك، يعني بعض السلف كعطاء وقتادة يقولون إذا بلغ 18 فقد بقي هذه المدة التي يحصل بها التذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، إذا بلغ 18 سنة. والذين قالوا بال40 كأنهم أخذوا ذلك والله تعالى أعلم من قوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بمعنى أنه منتهى العقل وقوة الإدراك، لأن ذلك يعظم في سن 40. وعلى كل حال هذه قضية تتفاوت، يعني من جهة قوة المدارك العقلية، ولكن الإنسان يكون في حال يتذكر فيها إذا كان يعقل عن الله تبارك وتعالى، فهذا يكون ببلوغ السن التي يحصل بها التكليف. فإن كان له زيادة إمهال فإن ذلك يكون أكثر في الإعذار إليه، فإذا بلغ إلى 60 سنة فذلك المنتهى. ولهذا لا يرجى لأحد رشد بعد 60، يعني إذا كان فيه سفه لا يرجى له رشد بعد ذلك، لكن الناس يتفاوتون، وهكذا في كل مقام بحسبه، يعني فيما يتصل بالأموال والتصرف فيها الله تبارك وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد مضى الكلام على هذا، وأن الأقرب في محمل الآية أن يكون ذلك بمجموع أمرين كما قال الإمام مالك وغيره: البلوغ وحسن التصرف بالمال، لأنه هو المقصود هناك، آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا التذكر يحصل ببلوغ 60 ويحصل ببلوغ 40، وهذا التعمير الذي يحصل ويتحقق فيه هذا يحصل بما دون ذلك أيضا، يعني أبقيناكم مدة كافية للتذكر، والله أعلم. هنا يبلغ سن التكليف إذا كنت تعني هذا، فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذهم بالميثاق الأول حينما استخرجهم من صلب أبيهم آدم، فذاك ميثاق، وكذلك أيضا بما أودع في نفوسهم من الفطر، وما أعطاهم أيضا من العقول التي يميزون فيها، وما علمه أيضا في منذ الأزل عما هم عاملون، كل هذه الأمور لا يؤاخذهم فيها، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأناط التكليف بحال أو بحد محدود، وهو أن يكون الإنسان وصل إلى سن البلوغ، فهنا يجري عليه الكتاب ويحاسب على أعماله التي صدرت منه. لكن المقصود هنا والله تعالى أعلم أنه أمهلناكم أبقيناكم المدة التي يحصل المدة التي تكفي للتذكر. واضح ولا لا؟ نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: وجاءكم النذير، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي جعفر الباقر رضي الله عنه وقتادة والسفيان بن عيينة أنهم قالوا، يعني الشيب، وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن زيد: هذا نذير من النذر الأولى. وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه الشيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله تعالى: فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال.
نعم. قوله هنا: وجاءكم النذير، ما ذكره عن طائفة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن المراد بذلك الشيب، وهذا اختيار الفراء وجماعة. الشيب بمعنى أن الشيب نذير للموت، أنه مؤذن بقرب الرحيل. والقول الآخر الذي نقله عن أيضا السدي وجماعة هو أن النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءكم النذير. وهذا الذي قال إنه اختيار بن جرير ورجحه أيضا الحافظ بن كثير هو قول جمهور المفسرين، هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. وذلك أن النذير في القرآن يأتي كثيرا بهذا المعنى، بمعنى الرسول، والقرآن إنما يفسر باعتبار الأغلب في الاستعمال في الألفاظ والتراكيب، فجمع لهم بين هذا وهذا، أنهم بقوا مدة كافية للتذكر وقامت عليهم الحجة وجاءهم الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما في قوله تبارك وتعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا نذير من النذر الأولى. على كل حال، وبعضهم يقول غير هذا، يعني هناك أقوال أيضا في بعضها غرابة في تفسير النذير، لكن هذا هو الأشهر، يعني أشهر هذه الأقوال أنه الشيب أو أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول من قال بأنه القرآن جاءكم النذير، فهذا لا يقال إنه بحاجة إلى أننا بحاجة إلى ترجيح أو رد لهذا القول، لأنها متلازمة مع القول بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال بأن النذير هو القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، ولكن تفسيره بالرسول أظهر. وعلى كل حال، مثل هذا لا يحتاج إلى أن يرجح بينه وبين القول بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم يقول مثلا في النذير بأنه رسول الموت الذي هو الحمى، أنها رسول الموت، وأن باعتبار الناس تصيبهم الحمى في حياتهم ويتكرر ذلك مرارا، ولكن هذا القول بعيد. وبعضهم يقول موت الأهل والقرابات، حتى إن الإنسان ربما انفرد من بينهم، فإذا مات قرابته وأقرانه ونحو ذلك فهذا نذير، باعتبار أنه ينتظر الدور وأنه سيلاقي نفس المصير. وبعضهم يقول جاءكم النذير يعني كمال العقل، وبعضهم يقول البلوغ، وهذا على كل حال بعيد، والله تعالى أعلم. وأما فيما يتعلق بالشيب فقد يظهر في الإنسان في وقت مبكر، ولربما يكون كثير من الناس يبدأ يظهر فيهم الشيب بعد 40، أليس كذلك؟ نعم نعم تفضل.
السلام الله عليك. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض وأنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض فمن كفر فعليه كفره، أي فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين. فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين.
قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض. الحافظ بن كثير هنا يقول أن يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، وهذا المعنى قريب وقد يكون هو المتبادر. ولا يبعد منه أيضا قول ابن جرير رحمه الله: خلائف في الأرض يعني أنكم تخلفون من سبقكم من الأمم كثمود وعاد، الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى. فلا شك أنهم جاءوا بعدهم، وهذا لا ينافي أن يكون الخلائف بمعنى يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل، فمن هذه الأجيال تلك الأمم المهلكة. وبعضهم يقول المراد بذلك خلائف، أي أنكم تخلفون عن الله تبارك وتعالى وأنه استخلفكم في الأرض. ويفسرون بذلك قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد مضى الكلام هناك على الأقوال التي ذكرها المفسرون في هذا، وأن قول من قال خليفة أي عن الله عز وجل أنه غير صحيح، وأنه لا يصح أن يقال إن الإنسان خليفة عن الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الناس يخلف بعضهم بعضا، فالله استخلفهم فيها وجعلهم خلائف يتعاقبون فيها ويخلف جيل جيلا وهكذا. قول من فسره هنا ويجعلكم خلفاء الأرض بأنهم يخلفون عن الله تبارك وتعالى هذا غير صحيح. وقوله تبارك وتعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، المقت هو أشد البغض، كما أن المحبة درجات أعلاها الخلة، فكذلك البغض درجات، فمن أعلى درجات البغض المقت. تفضل.
أحسن الله إليك. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير. وقوله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر، ليس الأمر كذلك، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غرور وباطل وزور. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما، فقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما كما قال عز وجل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حليم غفور، أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر، ولهذا قال تعالى: إنه كان حليما غفورا.
قوله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماوات والأرض، أو قبل ذلك في قوله تبارك وتعالى: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. يقول: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، إما أن يكونوا خالقين أو أن يكونوا مشاركين أو أن يكون هؤلاء أو أن يكون لكم على ذلك الشرك كتاب. لا شك أن هؤلاء ليسوا بخالقين ولا مشاركين، وليس عند المشركين بينة من كتاب على ما يشركون به تبارك وتعالى. وقوله: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يدخل في هذا ما يحصل من الوعد بالنصر وما إلى ذلك فيما بينهم، أنهم ينتصرون ويظهرون، أو أن الدار الآخرة لهم، أو أن كما يقول اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وما أشبه هذا. وقوله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بعض أهل العلم يقول إن هذا مشعر بأن السماوات والأرض تكاد أن تضطرب بسبب ذنوب بني آدم، وأن الله يمسكها، وكأنهم أخذوا ذلك من قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: إنه كان حليما غفورا. قالوا إن السماوات والأرض تكاد أن تطبق على هؤلاء أو أن تضطرب وتميد بهم لذنوب بني آدم، وأن الله يمسكها لئلا تميد وتضطرب، لكونه متصف بالحلم والغفر. وعلى كل حال ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أظهر، ولكن هؤلاء فيما يبدو والله تعالى أعلم لا يقصدون حصر التفسير في هذا، وإنما أن ذلك شيء يؤخذ من هذه الآية، لكنهم لا يعارضون المعنى الذي يذكره عامة المفسرين كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وكما يدل عليه القرآن كما في قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله ولئن زالتا إن أمسكهما، إن هذه نافية يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يستطيع أحد أن يمسكهما من بعده. وعلى كل حال هذه قضية قررها الله تبارك وتعالى، ومن ثم فإنه لا يمكن للسماوات والأرض أن تضطرب قبل يوم القيامة، ومن ثم فما يذكره بعض أهل الفلك حينا بعد حين من أن كوكبا يتجه إلى الأرض أو أنه سيصطدم بها أو قد يصطدم بها أو نحو ذلك، هذا الكلام كله لا قيمة له ولا حقيقة له إطلاقا. وهكذا ما يذكرونه من إن صح ذلك وصدقوا فيه من ثقب الأوزون وما أشبه ذلك، وأن الحياة على وجه الأرض مهددة، وكل هذا الكلام إن سلم من مقاصد فاسدة لهم إن سلم فلا يمكن أن تنتهي الحياة على وجه الأرض أبدا قبل يوم القيامة. لكن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرفون هذه الحقائق، ومن ثم فهم يضطربون مثل هذا الاضطراب ويتخرصون هذه التخرصات، ويصدقهم بعض المسلمين. نعم.
أحسن الله إليك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وكقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. قال الله تعالى فلما جاءهم نذير، وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين، ما زادهم إلا نفورا، أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم. ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض، أي استكبروا عن اتباع آيات الله، ومكر السيء، أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. وقوله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لا تغير ولا تبدل، بل هي جارية كذلك في كل مكذب، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد، والله أعلم.
نعم. قوله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانهم بمعنى يعني مجتهدين في اليمين، يعني بأقصى ما يستطيعون ما أمكنهم ذلك، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أهدى من إحدى الأمم. الحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، قاله الضحاك وغيره، يعني أنه حمل ذلك على العموم، أهدى من إحدى الأمم أي من جميع الأمم، وقيده بعضهم بالمكذبة، أهدى من إحدى الأمم المكذبة التي خلت من قبلهم، وبعضهم حمل ذلك على الأكمل في الأوصاف، على لا يكونن أهدى من إحدى الأمم يعني من الأمة التي يقال لها ذلك، يعني كأنها متفردة في الكمال ومفضلة على غيرها، فيقال هذه إحدى الأمم يعني متوحدة، كأنها متوحدة بالفضل أو التفضيل على غيرها. وابن جرير رحمه الله يقول بأن المعنى من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم، وهذا مثل كلام يشبه كلام ابن كثير رحمه الله، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، لكن كلام ابن جرير قد يكون أدق أو أوضح مما قاله ابن كثير، يعني ابن كثير نقل قول الضحاك أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، جميع الأمم إحدى الأمم، وعبارة ابن جرير من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم، إحدى الأمم التي خلت من قبلهم يعني هذا يرجع إلى جميع الأمم، والله تعالى أعلم. وأما قوله تبارك وتعالى استكبارا في الأرض، قال أي استكبروا عن اتباع آيات الله، وبعضهم يقول لأجل الاستكبار، من أجل الاستكبار في الأرض ومن أجل مكر السيء، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض، أي لأجل الاستكبار في الأرض، ومكر السيء أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، يعني مكر السيء بعضهم يقول فيه مقدر محذوف، مكر السيء مكر العمل السيء، مكر العمل السيء، أو مكروا المكر السيء، فالمكر هنا مضاف إلى صفته، مكر موصوف بالسوء، يعني مثل مسجد الجامع، مسجد الجامع صلاة الأولى، صلاة الأولى فأضيف إلى صفته مكر السيء، يعني مكروا المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يحيق بمعنى هذه اللفظة حاقة فيها معنى الإحاطة، يعني ولا يحيط، ومن فسره بأنه لا ينزل لا يقع إلى آخره، فهذا تفسير له بالمقارب. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا، أي عليم بجميع الكائنات، قدير على مجموعها. ثم قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو آخذهم الله بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى: ما ترك على ظهرها من دابة، أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ، ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية. ولهذا قال تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آخر تفسير سورة فاطر، ولله الحمد والمنة.
قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال: لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وما يملكونه من دواب وأرزاق، وما لا يملكونه من الدواب كالوحش والهوام ونحو ذلك. ولهذا فإن من المفسرين من حمله على العموم، والدابة تقال بإطلاق أوسع لكل ما يدب على الأرض، كل ما دب عليها من الهوام وذوات الأربع والإنس والجن، كل هؤلاء يقال لهم دواب بهذا الاعتبار. وتقال أيضا لذوات الأربع بمعنى أضيق، وليس ذلك هو المراد هنا. وبعضهم ليس المراد أعني تحديدا، وبعضهم خصه بالإنس والجن باعتبار أنهم أهل التكليف وأن العقوبات تقع عليهم دون غيرهم، وبعضهم خصه بالإنس باعتبار أنهم يدبون على الأرض، والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك على العموم، فيدخل فيه كل من دب على الأرض، حتى الجعلان في جحرها تموت بسبب ذنوب بني آدم. وقد يكون ذلك بحبس المطر عنهم كما جاء عن السدي وسعيد ابن جبير، فيكون ذلك سببا للهلاك، وقد يكون بغيره مما أراده الله تبارك وتعالى. لكن الذين خصوا ذلك بالجن والإنس مثلا أو بالإنس باعتبار أن هذا من جنس العقوبة، وأن العقوبة إنما تقع على من فعلها. ولكن السلف رضي الله تعالى عنهم كثيرا ما يذكرون مثل هذا، من جهة أن شؤم الذنوب يصل إلى يتعدى فيصل إلى هذه البهائم والدواب وما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقد مضى الكلام على هذا. ومن هذا الفساد الذي حصل في البر والبحر ما يحصل من هلاك الدواب في البحار، وما يحصل من ألوان الفساد من التلوث ونحو ذلك، والقحط في البر إلى غير هذا. فهذه العقوبات تعم إذا نزلت، والله المستعان. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان. ذكروا في وجه هذا، قالوا باعتبار أنه يعلم الناس ما يسوغ وما لا يسوغ، فيتكلم في أمور مباشرة في منع هذه الآثار الفاسدة والمفسدة التي تأتي على هذه الدواب والبهائم، فلا تؤذى ولا يحصل لها ضرر من جهة بني آدم، يعني بالمباشرة. وكذلك أيضا هو يعلم الناس ما تحصل به التقوى، فلا يحصل انحباس القطر ولا تحصل العقوبات العامة التي تتضرر منها هذه الدواب والبهائم في البر والبحر. والله تعالى أعلم. يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.